الفضلاء الأخيار في أمتنا الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب حدائق ذات بهجة. ذلكم البرنامج الذي نحيا فيه في كل حلقة من حلقاته مع درس من الدروس التي توجه مباشرة إلى قلوبنا. واسمحوا لي أن يكون درس اليوم إن شاء الله تعالى تكملة للدرس الماضي الذي هو بعنوان مؤهلات الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. وكنا قد قطعنا شوطا لا بأس به وتعرفنا على مواصفاتهم ومؤهلاتهم التي بها قادوا البشرية بأسرها، فتعالوا بنا نواصل ما سبق ونعيش مع هذه الحلقة مع أصحاب الحبيب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن نعلم أن أصحاب الحبيب النبي رضي الله عنهم انتقاهم الله تعالى لصحبة الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحباهم بمواصفات كانت سببا في ريادتهم وقيادتهم للبشرية برمها. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. بل إن الله تبارك وتعالى زكاهم في إيثارهم فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وزكاهم الله تعالى في تعبدهم، قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وزكاهم الله تبارك وتعالى في طهرهم، فقال الله تبارك وتعالى: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بل زكاهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبين حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أن وجود أصحابه سبب عز ونصر لأمته. يقول الحبيب المصطفى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة في الحديث الصحيح: يغزو فئام من الناس فيقال: أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: أفيكم من صاحب أصحاب أصحاب رسول الله؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم. فوجودهم مصدر عز ورفعة لأمة الحبيب المصطفى. أعطاهم النبي المصطفى جهده، فهو أعظم مرب. أعطاهم وقته، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رباهم على عينه، بل هم المعنيون بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أصحاب الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا النبي المصطفى أن نتناولهم بأدنى أذى، فقال: سيد ولد آدم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الصدقات القليلة التي يتصدقون بها يأخذون من الأجور عليها ما لا نستطيع أن نأخذه لو أننا أنفقنا مثل جبل أحد ذهب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أعطاهم من اليقين ما لم نصل وما لم نسمو إليه. لقد وقفت خاشعا وأنا أتأمل كلمة قالها علي بن أبي طالب، قال: إن أبا بكر لم يتقدم علينا بكبير عمل، ولكن تقدم علينا بشيء وقر في قلبه، ألا وهو اليقين. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني تأملت في هؤلاء الأخيار الأطهار فوجدتهم انتصروا على أنفسهم فقادوها لله جل وعلا، بل انتصروا على الشيطان فلم يسمعوا لوساوسه، بل انتصروا على الدنيا فلم تغرهم ولم تخدعهم ولم تشغلهم لحظة عن ذكر الله وطاعته. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. بل انتصروا على أعدائهم لما انتصروا أولا على أنفسهم. نعم، ما وقف أمامهم أبدا عدو، بل نصرهم الله تعالى بنصره. وأنا أقول إن الناصر لهم هو الله جل وعلا، لأن الله تعالى هو الذي قال: وما النصر إلا من عند الله. بل إنهم قادوا وسادوا بمواصفات طيبة فطرهم ربنا سبحانه وتعالى عليها، زكاهم القرآن، زكى نفوسهم، فكانوا قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي المصطفى قرآنا يمشي على الأرض. بل إنهم وطنوا أنفسهم على متابعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فما تخلفوا عن هديه، امتثلوا أمر الله وامتثلوا أمر رسول الله ولم يحيدوا عن هديه قيد أنملة. ألم يقل ربنا لهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، سلموا لأوامر الحبيب المصطفى، والله ما كانوا يقطعون أمرا دونه. إذا قال النبي المصطفى افعلوا يفعلوا من غير تردد، وربما نفذوا هديه وسنته من غير أن يتبين لهم الحكمة من قول النبي المصطفى وأمره. ألم يقبل عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال له مقولته الغراء: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أبدا. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني: يؤخذ من قول عمر بن الخطاب دقة اتباع أصحاب رسول الله لرسول الله حتى في الأمور التي لم يتبين لهم الحكمة منها. نعم، بل إننا إذا ما تأملنا في أصحاب الحبيب المصطفى، إذا نزل القرآن بأمر يصادم هواهم والله جعلوا هواهم تبعا لما جاء به الله وتبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد كنت ضربت مثلا في حلقتنا الماضية أذكركم به في هذه الحلقة، ضربت مثلا بأبي بكر الصديق عندما طعن مصطح بن أثاث الحنفي في عرض أمنا عائشة وزل به القدم مع من زل وافتتن مع من افتتن وألصق قالة السوء بأمنا عائشة، فلما نزل القرآن يبرئ عرض عائشة رضي الله عنها ويجعل عرضها أنقى من السحابة في كبد السماء، أقسم الصديق ألا يصل مصطح منه عطاء بعد اليوم. فنزل القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق: والله يا رب، قال الصديق: والله يا رب، أحبك أن تغفر لي ووالله لا أمنع عطائي عنه بعد اليوم. القرآن نزل يقول له: لا تحلف، اعف عنه إكراما لوجه الله، إذا كنت تريد أن يعفو الله تعالى عنك فاعف عن مصطح. فعفى عنه وجعل هواه تبعا لما جاء به الله عز وجل. انظروا إلى مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء، عندما نزل قول الله تعالى في تحريم الخمر: فهل أنتم منتهون؟ قال أنس بن مالك: كنت أسقي طلحة بن عبيد الله، كنت أسقي أبا طلحة، سبق لسان مني، كنت أسقي أبا طلحة خمرا وفلانا وفلانا وفلانا، فلما نزل قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قلنا: عن بكرة أبينا انتهينا ربنا، وما رفع واحد منا الكأس إلى شفتيه التي تشتاق إلى قطرة، سكبنا الخمر وأخذنا القلال وسكبناها في طرق المدينة حتى كان طرق المدينة أنهارا تجري بالخمر. وهذه رسالة أوجهها من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية لكل أخ فاضل تعلق بالمخدرات أو تعلق بشيء من معاصي رب البريات. أقول له: الآن، قل الآن وأنت في هذا الجو الساجي الذي يتنزل فيه ربنا سبحانه وتعالى ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ فيا شارب الدخان ويا شارب المخدرات، بالله عليك الآن، الآن قل: انتهينا ربنا، واجعلها بداية الهجرة إلى الله جل في علاه. نعم أيها المسلم الحبيب الفاضل، يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله، والله ليس هناك شؤم على الإنسان أكثر من معصيته لرب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، كنت في حلقتنا الماضية تكلمت عن بعض مواصفاتهم التي أهلتهم لقيادة البشرية، فتكلمت مع حضراتكم مع صدقهم في إيمانهم، وتكلمت مع حضراتكم مع زهدهم ورغبتهم في الآخرة، وتكلمت مع حضراتكم عن شجاعتهم النادرة واستهانتهم بالحياة وحنينهم إلى الجنة، وتكلمت مع حضراتكم عن قطع حبال الجاهلية وموالاة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، تكلمت أيضا مع حضراتكم مع استهانتهم بزخارف الدنيا، واستشهدنا في هذا الموطن بربعي بن عامر لما دعاه رستم ليعرض عليه الإسلام، دخل في مكان تكرمة رستم وقد فرش البسط والحرير، فدخل ببغلته على هذه البسط فقال له: انزل. قال: والله لألقين أميركم بهذه الهيئة وأنا أركب بغلتي. وظل يسير ببغلته على هذه التكرمات حتى وصل إلى سرير رستم الذهبي، ونزل فلم يجد شيئا يربط فيه خطام الناقة، فربط خطام البعير، ربطه في سرير رستم الذهبي وجلس بجواره. فقال له رستم: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم. قال: نحن قوم ابتعثنا الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وظل يعرض عليه العقيدة، فالتفت رستم إلى السادة والكبراء خلفه وقال: أرأيتم أعز من هؤلاء النفر؟ قالوا: لعلك اقتنعت ببعض ما قاله هذا الكلب. يا الله يا الله، هرفوا بما لم يعرفوا. قالوا: ألا تنظر إلى ثيابه؟ ألا تنظر إلى سلاحه؟ لا نرضى لك إلا القتال والمناجزة. فلما كان القتال ولما كان المناجزة ساقهم الله تعالى برؤسائهم أزلة صاغرين بين أيدي الموحدين، حتى أن يزدجرد عظيم الروم استغاث بعظيم الصين وقال: أدركني، فقد أتاني قوم مواصفاتهم كيت وكيت وكيت. فقال عظيم الصين: والله إني أستطيع أن أرسل لك جيشا أوله عندي وآخره في منابت الزيتون، ولكنك ذكرت مواصفات قوم لو قام لهم أهل الأرض قاطبة ما استطاعوا إليهم سبيلا، فنصيحتي لك أن تعيش في رحابهم وأن تصالحهم، لأنك لا تقوى على مجابهتهم. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: تروا يا مسلمون، هل سيتكرر هذا الجيل؟ نعم والله سيتكرر هذا الجيل، وسينصر ربنا سبحانه وتعالى الإسلام بنا أو بغيرنا، وأسأل الله تعالى ألا يستبدل بنا وأن يجعلنا جميعا أهلا لنصرة دينه. أيضا أحبتي الفضلاء الموحدون أصحاب رسول الله حرصوا على الوحدة وحرصوا على نبذ الخلاف، ولا ليتنا يا ليتنا يا مسلمون نسير خلفهم فنحرص جميعا على الوحدة وننبذ الخلاف. كان أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحيانا يسمعوا نصا من كلام الحبيب النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. النبي المصطفى قال لهم: لا نصلي الظهر إلا في بني قريظة. فبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم النص أن النبي المصطفى يقول لا نصلي الظهر إلا في بني قريظة ما لم يفت الوقت، فإذا خافوا على فوات الوقت فليصلوا في وقته، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأخذ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أخذوا النص على ظاهره، فلما فات منهم الوقت لم يصلوا إلا في بني قريظة كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي المصطفى فهم أصحابه، فهم الفريق الأول والفريق الثاني، قبل من الجميع فقههم ولم يعترض صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأنا أرى أن هذا النص عندما نسوقه نتأمل كيف حرص النبي المصطفى على أصحابه ألا يختلفوا، وهذه التربية أثمرت ثمارا يانعة. نحن نعلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في مناسك الحج، وقصر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصلاة في مناسك الحج، وكذلك عمر، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. عثمان بن عفان في بداية خلافته قصر الصلاة، ولكنه صلاها متما أربعا. فلما سمع علي بن أبي طالب أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة ماذا يصنع؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقام صلاها أربعا. فقالوا له: لقد قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ثم صليتها أربعا. قال: إن الخلاف شر كله، إن الخلاف شر كله. فأصحاب رسول الله حرصوا على الوحدة وحرصوا على جمع الشمل. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: أهلا ومرحبا باتحاد وألفة وتعاون على البر والتقوى، لا تعاون على الإثم والعدوان. عندما نجتمع على القرآن وسنة النبي المصطفى والاعتقاد الحق، هكذا علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال في الحديث الصحيح: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. لا عبرة أبدا بالمسميات التي تلصق بإخواننا وأحبتنا هنا وهناك، ما دام الاعتقاد لا يخامره أدنى ذرة من ذرات الشرك، وما دامت القبلة التي تجمعنا هي قبلة الإسلام، وما دامت الصلاة التي تجمعنا هي الصلاة التي تعلمناها من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فكل من كان على هذه الشاكلة هو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، فلا تغفر الله في ذمته. أيضا أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى التوبة. كان الواحد منهم إذا زل به القدم لا يسوف التوبة، ولكن كانوا يسارعون إلى الهجرة إلى الله جل وعلا. آه لو زل واحد منهم في معصية، تقوم الدنيا ولا تقعد. فالمعصية الضئيلة الصغيرة عندهم كانت ربما اعتبروها أصل جبل سيسقط على رؤوسهم، خافوا من الله تعالى وخافوا بطشة، الله تعالى أمرهم أن يعودوا إليه على وجه السرعة. ألم يقل لهم ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم؟ ألم يقل لهم ربهم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين؟ انظروا على سبيل المثال للحصر، المرأة الغامدية التي ذهبت لسيد البرية صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله زنيت، فقال لها النبي المصطفى لعلك قبلت لعلك فاخذت، قالت أنا حبلى من الزنا يا رسول الله، فقال اذهبي حتى تضعي، والله لو ذهبت ولم تعد ما بحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت وعادت إلى رسول الله ومعها طفلها، قال اذهبي حتى تفطمي، فذهبت حولين كاملين وعادت إلى رسول الله والطفل معه كسرة خبز، فأخذ النبي المصطفى منها الغلام وأمر بحفر حفرة وأمر برجمها، فرجمها أصحاب رسول الله، ولكن خالد ابن الوليد ضربها بصخرة في رأسها فخرجت الدماء من رأسها فبللت ثياب خالد بن الوليد، فقال لها لعنة الله عليك، فقال له سيد ولد آدم لا تلعنها فإنها تابت توبة لو قسمت على أمة لوسعتها. ولكن الشاهد من هذه القضية أن هذه المرأة زل بها القدم، وكل بني آدم خطاء، ولكنها لم تستمرئ الرذيلة ولم تستمرئ المعصية. بعد أن انخلعت من الذنب صياط الندم ألهبت ظهرها فعادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية لكل من زل به القدم في أمتي الحبيبة. أقول له لا تقنط من رحمة الله، عد إلى الله تعالى واصطلح عليه، فرحمة الله تعالى واسعة. وأذكرك بل أبشرك بقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل أبشرك وأبشرك أخت الكريمة المسلمة بقول الله تعالى في مواصفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أترك هذا المشهد وأدلف بحضراتكم إلى مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء في الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، هؤلاء الأطهار الأخيار الذين زلت بهم القدم وحرموا من هذه الغزوة بمحض إرادتهم. لما عاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك نظر النبي المصطفى لواحد منهم ألا وهو كعب بن مالك، قال يا كعب يا ابن مالك ما خلفك؟ فجلس كعب بن مالك بين يدي رسول الله وقال له يا رسول الله والله لو أنني جلست بين يدي أحد سواك لخرجت من سخطته بعذر، أما إنني جلست بين يديك أنت لا أستطيع بين يديك كذبا. والله يا رسول الله لم يكن عندي عذر في هذه الغزوة ولم يكن عندي راحلتان إلا في هذه الغزوة يا رسول الله، لا عذر عندي. فقال سيد ولد آدم أما هذا فقد صدق الله، قم حتى يقضي الله فيك. فقام وتلقاه أقاربه وقالوا له كان يكفيك أن تكذب على رسول الله وتخرج من بين سخطته بعذر، وكان يكفيك أن يستغفر لك حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. قال هل هناك أحد حاله كحالي؟ قالوا نعم، هناك رجلان ممن شهدوا بدر. قال يسعني ما وسعهم، يسعني ما وسعهم. وظل النبي المصطفى يقاطعه هو أصحابه 50 يوما بتمامهم وصبر، وكان بوسعه أن يترك النبي المصطفى ويترك أصحابه ويترك الدين كله، ولا سيما رجل على غير ملة الإسلام، ألا وهو ملك غسان، أرسل له رسالة وكتب فيها: من ملك غسان إلى كعب بن مالك، قد علمنا أن صاحبك قد جفاك وقلاك، ولم يجعلك الله بأرض هوان، ألحق بنا نواسك في مالنا، يعني ستعيش أنت والملك سواء بسواء. فماذا يصنع كعب بن مالك؟ أخذ الرسالة ووضعها في الفرن، سجرها في التنور. وأعجبني ما قاله ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، واسمعوا يا مسلمون، اسمعوا يا إخواني ويا أخواتي. يقول ابن القيم: نأخذ من هذا الأثر أن من كان عنده شيء يفسد عليه أخلاقه ويفسد عليه اعتقاده، فينبغي أن يحرقه كما حرق كعب بن مالك هذه الرسالة التي أتت من أجل أن تفتنه عن دينه. فمن كان عنده أسطوانة فيها صور فاضحة، أو كانت عنده مجلة خليعة، أو كتاب يتكلم عن الوجودية، أو ما إلى ذلك من الكلام الذي يفسد علينا اعتقادنا وأخلاقنا، فينبغي علينا أن نحرقه وأن نفسده كما صنع الصحابي الطاهر كعب بن مالك. ولكن اسمعوا يا مسلمون، لما نزلت التوبة الثلاثة من عند الله جل وعلا، انقلب المجتمع إلى مهنئين، فكان الواحد منهم يلقى كعب بن مالك ويضمه إلى صدره ويقول: لتهنك توبة الله تعالى عليك يا كعب يا ابن مالك. ولما التقى به سيد ولد آدم قال: يا كعب يا ابن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله تعالى عليك. وهنا أريد أن أهمس في آذانكم لآخذ ثمرة من هذا الحدث. يا ليتنا مع كل من اصطلح على الله ودع المعصية للأبد، ودخل بيوتا أذن الله أن ترفع، وبدأ في سلك العبادة والطاعة، يا ليتنا نقوم فنهنئه كما هنأه النبي المصطفى وأصحابه. نعم أيها المسلمون عباد الله، وهذه رسالة أسوقها من هذا المكان الطاهر لكل أخ فاضل ولكل أخت فاضلة، أن نسارع الآن ونهاجر إلى الله تعالى ونودع المعصية للأبد، لأنه لا سبب للشقاء والبلاء في الدنيا والآخرة أعظم من معاصينا لله جل وعلا. فالآن يا حبيب الكريم، قم وانهض من ذلتك واذرف الدمعات بين يدي رب البريات، ونادي على الله جل وعلا مع قول القائل الذي يقول بالعبارة الواضحة: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبة، فوا أسفاه على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب، ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا، ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبة، ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبة، وكل الصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا، وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم ومنيبا، وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. يقول العلي الأعلى سبحانه وتعالى: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. خبروني بربكم، من أرحم من الله؟ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فأصحاب رسول الله من مؤهلاتهم التي قادوا بها البشرية أنهم بحول الله ومدده وطوله كانت إذا زلت بهم القدم في معصية ربنا سبحانه وتعالى هاجروا إليه على جناح من الشوق. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
فضيلة الشيخ محمد، جزاكم الله خيرا على البرنامج الجميل.
أكرمك الله وجزاك الله خيرا مثله.
أعزك الله بالخير اللي حضرتك بتسوقه إلينا إن شاء الله رب العالمين.
أكرمك الله وعزك، شكر الله لك.
الله يجزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ، نحن متابعين للحلقة وكان لنا بس استفسار بخصوص الجزئية الخاصة اللي حضرتك ذكرتها بتاعت سيدنا عثمان بن عفان، أنه قصر الصلاة في الحج في بداية عهده ثم أتمها بعد ذلك. بيحصل لبس عند بعض إخواننا في هذه الجزئية، لما سيدنا علي بن أبي طالب رد وقال إن الخلافة شر كله، فكنا عايزين بس إيضاح العلة من إن سيدنا عثمان قصر الصلاة في بداية خلافته ثم أتمها بعد ذلك حتى لا يحدث لبس عند بعض الإخوة المسلمين.
إن شاء الله رب العالمين، انتظرني أرد عليك إن شاء الله تعالى
جزاكم الله خير
في موعد الإجابة عن الأسئلة، وشكر الله لكم
وأشرفكم إن شاء الله الإسلام والمسلمين إن شاء الله رب العالمين.
اللهم أمين رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤهلاتهم التي بها قادوا البشرية برمتها أنهم كانوا إذا زلت بهم القدم يسارعون إلى الأوبة ويسارعون إلى العودة إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا كانوا من مؤهلاتهم الرائعة التي أقف أمامها خاشعا أنهم كانوا يتكافلون فيما بينهم، وكانت عندهم مواساة لإخوانهم، وهذا المبدأ والله لو ساد بيننا وسرنا على ضربهم وكفلنا إخواننا الفقراء وقدمنا لهم من عطاء رب الأرض والسماء لكانت دعوة إلى الله جل وعلا لا نظير لها. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ محمد، ازي حضرتك؟
يا مرحبا.
حضرتك لو سمحت بس هو سؤال خارج الحلقة بس كان سؤال مهم ويريح علي خاص بالحج.
اتفضل.
حضرتك، انا ان شاء الله ربنا يعني قدمت في وزارة القوى العاملة للعمل في خدمة الحجاج ويعني كسائق ونجحت في الاختبار وعملوا العادي ان انا اروح اشتغل هناك يعني، فطبعا كلنا امنيتنا ان احنا نحج ان شاء الله يعني. فهل هنا سؤالي، هنا هل وانا رايح انا عايز ان شاء الله اتمتع من العمر الحج، هل انا احرم من الميقات وانا في الطريق لمكه، ولا اروح مكه واحرم من هناك اهل مكه في مسجد التنعيم؟
ان شاء الله ارد عليك في موعد الاجابه عن الاسئله.
جزاك الله خير يا شيخ.
ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أختي الكريمة، تفضلي.
أهلا وسهلا. والله أنا سعيدة اللي بكلم البرنامج.
أسعدك الله في الدنيا والآخرة.
الله يبارك في حضرك. يعني بسم الله ما شاء الله قوة إلا بالله على البرامج اللي بتقدموها، ونفسي من زمان أتصل والله.
أكرمك الله، والله نشكر لك اتصالك.
وبارك الله في الشيخ محمد حسن والقائمين عليه، وربنا يبارك في حضرتك يا شيخ.
اللهم امين يا رب.
وربنا يبارك لنا في الحاجه ام فارس والحاجه ام خالد والاسره الجميله اللي بتاعت مجلس الرحمه.
اللهم امين، اللهم استجب
وتقبل. طب انا كان ليا سؤال ان شاء الله.
اتفضلي.
لو الانسان ربنا فاتح عليه وبيصوم وبيصلي خيام الليل والحمد لله رب العالمين، هذا من فضل رب. لو فيه اخت عايزه تصوم اسبوع كامل ما عدا الجمعه، برضه يا بسم الله ما شاء الله نحسبها على خير، يعني رد حضرتك عليها ايه؟ وهل ال ختام القران قيام ان شاء الله في الليل ليله الجمعه الافضل ولا الخميس؟ ولو ربنا فتح ان شاء الله عليها وختمت اثنين وخميس، يعني يجوز ولا الافضل كل اسبوع ان شاء الله؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انتظرين إن شاء الله في وقت الإجابة عن الأسئلة. الاتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. ارفع صوتك قليلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمعك، تفضلي يا أختي الكريمة. يبدو الاتصال انقطع. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن أصحاب الحبيب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم كان بينهم تكافل وكان بينهم مواساة. على سبيل المثال للحصر، لما هاجر عبد الرحمن بن عوف وتلقاه سعد بن الربيع، والله ما وجدت كرما ولا تكافلا ولا مواساة كالذي رأيته من الصحابي الطاهر الصحابي الكريم سعد بن الربيع، عندما قال لعبد الرحمن بن عوف: عندي حديقتان سأعطيك واحدة، وعندي زوجتان اختر أعجبهما إلى نفسك، أطلقها وننتظر حتى تنقضي عدتها وتتزوجها. يا الله، أكرم وأنعم به من كرم، وأكرم وأنعم به من تكافل. ولكن السخاء ليس معناه أن أسخو أنا بما في جيبي، ولكن السخاء معناه أن أسخو بما في جيبي وتسخو نفسي عما في يد غيري. فبين سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف أيما كرم، فبين عبد الرحمن بن عوف أيما شمم، فقال: أتظن أنني أسلمت من أجل حديقة وزوجة؟ نحن تركنا الدنيا كلها من أجل الله. دلني على السوق، دلني على السوق، فدله على السوق، ودخل السوق يضرب في الأرض ويتاجر بنية أن يعف نفسه وأن يتصدق. فكان كلما من الله تعالى عليه بعطاء يقسمه نصفين، يأخذ نصفا والنصف الآخر يتصدق به، وكان كلما تصدق كلما صب الله تعالى عليه صبا صبا، وصدق فيه قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبلغ من إنفاقه أنه أتاه رواحل عليها السمن والعسل والطعام في زمن مجاعة، فقالت له أمنا عائشة: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال. فقال: أشهدك يا أمي أنها بأقتابها وأحلاسها وما عليها صدقة إكراما لوجه الله رب العالمين. بل إنه لما نام على فراش الموت رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأرضاه، لما نام على فراش الموت ماذا يصنع وماذا قال؟ أوصى لكل أم من أمهات المؤمنين بعطاء جزل، وأوصى لكل رجل شهد بدرا بعطاء جزل. فلما وصل عطاء الله عن طريق عبد الرحمن بن عوف لأمنا عائشة، قالت: اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ولما وصل عطاء الله تعالى لعلي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب: اخرج عن الدنيا يا عبد الرحمن يا ابن عوف، فلقد أخذت صفوها ولم يصبك من كدرها شيء. ومات عبد الرحمن وترك عددا من العير، وترك ذهبا لا يعلم مقداره إلا الله جل وعلا، وصدق فيه قول الله تعالى: عبدي أنفق أنفق عليك، عبدي أنفق أنفق عليك. سيدنا عثمان ابن عفان ضرب أروع الأمثلة في الإنفاق في سبيل الله، لما دعاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، دعاه أن يجهز جيش العسرة، جهز جيش العسرة من صلب ماله مرتين، ووضع في حجر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضع في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 دينار من ذهب، حتى أن النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه كان يقلبها ظهرا لبطن ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت عن عثمان راض فارض عنه. بل إنني تأملت هذا العملاق، تأملت هذا المبارك، هذا الصحابي الطاهر عندما قدم 100,000 راحلة في زمن مجاعة، وصلى الفجر ودخل داره لأن الجو كان قارصا، خرج التجار من المسجد وطرقوا باب عثمان، فلما تركوا باب عثمان خرج، قال: ماذا تريدون؟ قالوا أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال، لقد رأينا تجارات من طعام أتتك والناس جوعى. فماذا يصنع عثمان بن عفان؟ قال يا قوم أنا أتيت بهذا الطعام من أجل أن أبيعه، وقالوا نحن أتينا من أجل أن نشتري، سنشتري منك العشرة باثنتي عشرة. قال عندي من يعطيني على الدرهم الواحد عشرة أمثاله. قالوا من ونحن التجار؟ قال لن يعطيني هذا إلا العزيز الغفار سبحانه وتعالى، أشهد الله ثم أشهدكم أنها بأقتابها وأحلاسها وما عليها صدقة إكراما لوجه الله. فكانوا ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر. وأتمنى أن تكون هذه رسالة من فوق هذا المنبر الطاهر لكل أخ حبيب يسمعني، وسع الله تعالى عليه وأقبلت عليه الدنيا. أتمنى من كل أخ حبيب وكل أخت فاضلة وسع الله تعالى عليهم أن يسخوا من عطاء الله تعالى وينفقوا ولا يخشوا من ذي العرش إقلال. ومعنا الأخ الحبيب الحبيب الذي أحبه في الله، الأخ ماجد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله ونحن نحبك يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجلي أحبك.
والله نحبكم، والله نحبكم وأحبكم يا لبه الله سبحانه وتعالى.
وبشركم
الله لكم والله، ونشعر بالفخر، وأنا أكلمكم الآن والله أشعر بالفخر يا شيخ.
الله
يحبني حينما اصطفاني في هذا الاتصال، مع أن الكثير يتصلون، وأعلم أن هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. والله إنه اصطفاء، وأن غيري يتعبون ليتصلوا ويتكلمون معك. هذه نعمة يا شيخ، والله العظيم أننا نحبكم في الله، ولا نبتغي من هذه الدنيا إلا حبكم في الله يا شيخنا. ونتمنى أن تستمر في هذه الحلقات، ونتمنى أن يكون هذا هو اتجاه قناة الرحمة إلى أبد الآبدين إن شاء الله، إلى أن يخلف الله الأرض ومن فيها، إن شاء الله أنها تكون قناة رحمة، وأن لا تفتن هذه القناة، وأن يكفيها شر الحاسدين والطامعين. والله يا شيخ أننا ندعو للقناة أن تستمر بهذا المنهج.
أمين
يا
رب.
ونتمنى أن تستمر. والله أننا نعلم أنكم معرضون للفتن، وأن مكانكم واستمراركم يعني اختبار وامتحان صعب يا شيخ. والله نشعر بهذا، والله ونحن نراكم نتعب، فما بالكم بأنتم وشيوخنا الكرام. الله يعينكم يا شيخ، والله ندعو لكم ونحبكم في الله. وبرنامجك هذا والله يا شيخنا نستفيد منه، يعني استفادة، لا تعتقد أنك تقول كلام وينسى، والله أننا نكتب ونعلم أنك لا تأتي إلا بما هو جزل وثمين. جزاك الله خير يا شيخ، والله أننا نحبك يا شيخ، والله اتصال حبا فيك وحبا في هذه القناة يا شيخ. الله يجزاك خير، الله يجعل مهارة موزين أعمالك يا شيخ.
وشكرا
لك يا شيخ. شكرا يا حبيبي.
جزاك الله خير.
الله يرضى عليك.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ارفع أخت الكريمة صوت
السلام قليل. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس كنت عايزة أستفسر من حضرتك على آية معينة.
اتفضلي.
هو في آية اللي هي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أيوة.
وفي اللي هي الآية الثانية اللي هي لسيدنا إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فأنا كنت عايز أعرف حضرتك، طب يعني إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الآية إن هو أول المسلمين، وإن سيدنا إبراهيم ده أبو الأنبياء كان حنيفا مسلما، فأنا عايز أعرف يعني الاتصال بين الآيتين.
إن شاء الله انتظريني في وقت الإجابة عن الأسئلة، تسمعي ما يصر قلبك.
جزاك الله كل خير.
وجزاك مثله.
السلام عليكم.
الاتصال آخر. السلام عليكم.
أيوة.
اتفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة. هو أنا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني بعبد الله وبقرأ قرآن كتير، وبعمل كل حاجة ربنا خير ربنا بيأمر بيها وكده، وبسعى لكل حاجة فيها خير وكل حاجة ترضي الله.
اسمعك.
لكني بيحصل لنفسي ضيق جامد جدا وانغلاق، بيخليني ان انا مش راغبة في الحياة ومش راغبة في الدنيا خالص خالص، وانسحاب ان انا عايزه يعني يعني اموت، عايزه بقى الدار الاخيره، مش رغبه في الدنيا خالص. فهل ده يعني هل ده غضب عليا من الله سبحانه وتعالى؟
ان شاء الله
رغم كل اللي مختلطين بيا بيشهدوا ان انا على صلاح يعني، وارجو اكون كذلك يعني.
اسال الله ان يجعلنا واياك من الصالحين. ان شاء الله تسمعي ما يسر قلبك في وقت الاجابه على الاسئله.
جزاك الله كل خير.
وجزاك مثله. احبتي الكرام في امتنا الحبيبه العريقه، قلنا يا ليت هذا المبدا التربوي الرائع الذي كان يعيشه أصحاب رسول الله يا ليته يتسرب إلينا، ونداء نادي به من فوق هذا المكان الطاهر لأصحاب الأموال، أنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلال. أنت إذا أنفقت أنفقت على قدر مالك، والله تعالى إذا أخلف عليك يخلف عليك على قدر غناه. والله تعالى هو الذي قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والمال الذي بين يديك يا حبيب الكريم هو مال الله، والله لو لم يأذن ربنا أن يكون بين يديك والله ما حصلت منه درهما. الله تعالى قال وأنفقوا مما لله الذي آتاكم، بل إن القرآن يبين أن الثري الغني الذي بين يده مال كثير هو موظف من قبل الله تعالى على هذا المال. قال الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت أيها الثري يا من بسط الله تعالى عليك في الرزق، أنت مستخلف من قبل الله تعالى في هذا المال. أنت تملك المال، أي نعم ملكك له ملك مجازي، إنما المالك الحقيقي هو الله، لأن منيتك إذا أتت ستنفط كفك من هذا المال وستلف في ثلاثة أثواب بيض، وستذهب إلى الله لتسأل عن هذا المال من أين أتيت به وفيما أنفقته، ثم يعود المال للمالك الحقيقي وهو الله، يقسمه ربنا سبحانه وتعالى تقسيما آخر. هذه الزوجة لها ثمن، وهذا الوالد له سدس، وهذه الوالدة لها سدس، وللذكر مثل حظ الأنثيين، وستذهب إلى الله تعالى صفر اليدين. فأريدك أن تدرك نفسك قبل أن تلقى الله جل وعلا، وأنفق مما أعطاك الله جل في علاه، فالله تبارك وتعالى وعدك أنه سيخلف عليك هنا وسيعطيك الأجر الذي لا يقادر قدره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله تعالى هدد الأغنياء أنهم إن لم ينفقوا إكراما لرب الأرض والسماء هددهم ربنا أن يسلبهم من بعد أن أعطاهم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الإنسان منا نفسه سخية وكفه ندي ينفق إكراما لله جل وعلا إنفاق من لا يخشى الفقر، الله تعالى هو الذي قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا أيها المسلمون أنفقوا على ذوي الحاجات وعلى الفقراء وعلى المساغيب إكراما لله جل وعلا، يكرمكم الله ويسعدكم الله تعالى في دنياكم وفي أخراكم. وأسأل الله أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، وأن يقينا ربنا جميعا شح أنفسنا. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. أيضا من مؤهلات أصحاب رسول الله التي أهلتهم لقيادة العالم أنهم كانوا دائما يتهمون أنفسهم بالتقصير. أقول وأكرر، كانوا دائما يتهمون أنفسهم بالتقصير. ولماذا لا يتهمون أنفسهم بالتقصير؟ وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سألوه عن عبادته التي ربما لا نتحملها نحن، عبادته التي كان يواصل فيها صلى الله عليه وسلم، لأن النبي المصطفى له خصوصيات، فكان إذا سئل النبي مثلا وهو يتهجد حتى تتفطر قدماه يعني تتشقق من طول القيام، فإذا سألوه يا رسول الله لماذا تصنع بنفسك كل هذا، فكان يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن النبي المصطفى لما لقيه رجل وارتعد عندما رأى المهابة والضياء والبهاء على وجه سيد الأنبياء، لما ارتعد ذهب النبي وربض على كتفه وقال: هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، والقديد هو اللحم المشوي بالشمس. يقول النبي عن نفسه: أنا ابن امرأة، والله لو قيلت هذه الكلمة لواحد منا لقامت الدنيا ولم تقعد، ولا أرغى وأزبد، ولربما قال: لقد أهنت إهانة لا يمسحها إلا الدم. كلا، هون على نفسك، النبي قالها عن نفسه، قال: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة صلى الله عليه وسلم. بل إنني تأملت صديق الأمة الأكبر عندما دخل حائطا ونظر إلى الطيور تتنقل من شجرة إلى شجرة ومن ثمرة إلى ثمرة، ثم تنزل فتشرب من الماء العذب الفرات السلسبيل. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم رباه على التواضع وعلى الانكسار وعلى اتهام النفس، فماذا يصنع؟ نظر إلى الأطيار فبكى، فلما بكى قالوا: ما يبكيك يا خليفة رسول الله؟ قال: أبكي لأنني نظرت إلى هذا الطير لله ضره، يطير من شجرة إلى شجرة وينزل ويشرب من الماء العذب الفرات السلسبيل ثم يموت، لا حساب ولا عذاب ولا عرض على العزيز الوهاب. يا ليتني كنت طائرا، يا ليت أمي لم تلدني. بل إنني تأملت أصحاب رسول الله، كان الواحد منهم إذا نام على فراش المرض وواساه إخوانه بكلمات طيبة قال: إن مرضي بذنوبي، ولقد عفى الله تعالى عن كثير، إن مرضي هذا من شؤم ذنوبي ومعاصي، ولقد عفى الله تعالى عن كثير. هؤلاء الأطهار الأخيار، سبحان من صنعهم وسبحان من خلقهم. أيضا من صفاتهم التي قادوا بها العالم وقادوا بها البشرية أنفتهم واستعلاؤهم بإيمانهم، استقر الإيمان في القلب فاستعلوا بهذا الإيمان. وإياكم أن تعتقدوا أن الاستعلاء كبر، كلا والله، إنما هي عزة الإيمان، عزة في غير كبر، وتواضع في غير مذلة. انظروا على سبيل المثال أصحاب رسول الله لما ذهبوا إلى الحبشة وأمرهم الأساقفة أن يسجدوا للنجاشي، قالوا بعزة: نحن لا نسجد إلا لله عز وجل. الله الله. أيضا من مواصفاتهم التي قادوا بها البشرية أنهم عنوا بتزكية أنفسهم آناء الليل وأطراف النهار. ألم يقرأوا قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها؟ فكانوا يزكون أنفسهم بالليل والنهار، طارة بالصيام وطارة بالقيام، وكان الواحد منهم يكابد الليل كما قال الشاعر: كانوا إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. أيضا من سماتهم التي ارتفعوا بها على الدنيا برمتها، ألا وهي حرصهم على الأخذ بأسباب القوة. نعم، أخذوا بأسباب القوة. ألم يقل ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ فكانوا يأخذون بأسباب القوة. انظروا على سبيل المثال للحصر، انظروا إلى رسول الله وهو يعلمهم، أتاه أبو ركانة وقال له: يا محمد، أنا لم يغلبني أحد على وجه الأرض، صارعني، فإذا غلبتني دخلت في الإسلام. فحمله النبي المصطفى كما نحمل الورقة الحقيرة وألقاها، فقال: أخذتني على حين غرة، لم أستعد. قال: استعد. فوقف واستعد، فحمله النبي المصطفى كما نحمل الورقة الحقيرة وألقاه. قال: لم أستعد. قال له: استعد. فوقف فاستعد، فحمله النبي المصطفى كما نحمل الورقة وألقاه، ولكن عن جهة الكفر منعته أن يدخل في دين الله. انظروا على سبيل المثال أيضا إلى خالد بن الوليد، كيف كانت قوته التي وصف بمقتضاها أنه سيف الله المسلول، وغيرهم سلمة ابن الأكوع وأصحاب رسول الله كانوا يأخذون بأسباب القوة ليرهبوا أعداء الله. فلا مانع أبدا أن نأخذ بأسباب القوة كما أخذ بها أصحاب رسول الله. وأسأل الله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. أيضا استنصارهم بالله عز وجل وطلبهم العزة بتقواه. نعم، كانوا دائما إذا ضاقت بهم السبل يستنصرون بالله. ألم يشاهد النبي المصطفى في غزوة الأحزاب وهو يستنصر بالله جل وعلا وينادي على الله ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. فكان أصحاب رسول الله يطلبون من الله تعالى النصر. انظروا إلى سيدنا عمر بن الخطاب، كان يرسل لقواده ويقول لهم: اجمعوا الناس وارفعوا كف الضراعة لله واطلبوا من الله تعالى النصرة، فكانوا يفعلون ويطبقون وينادوا على الله طالبين من الله تعالى النصر، فيتنزل النصر من عند الله سهلا ميسورا. أيضا في نهاية المطاف كانوا يثقون بنصرة الله جل وعلا، وكان عندهم يقين بأن الله تعالى سينصرهم. وهذه النقطة مهمة جدا، لو اعتقدناها ستطرد الهزيمة النفسية من قلوبنا. والله سينصر ربنا الإسلام، ولن يرتفع دين على دين الإسلام أبدا. ببشرى القرآن وبشرى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل لأن بساط الوقت قد انفلت من تحت قدمي، ولكن أبشركم بكلمة قالها النبي المصطفى، قال: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ لها ما زوي لي منها. وقال النبي المصطفى وهو في قمة الثقة واليقين: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وأرد على الأسئلة على وجه السرعة. أخي الحبيب علاء الذي يسألني لماذا أتم سيدنا عثمان الصلاة في مناسك الحج، أقول: لأنه كان له في المكان الذي أتم فيه زوجة فأتم، لأنه اعتبر هذه الأرض موطنه. الأخ الحبيب أبو السعود الذي سألني أنه دعي لخدمة الحجاج، من أين أحرم؟ أقول له: إن كنت من أهل مصر احرم من ميقات مصر من أبيار علي. سؤال الأخت الفاضلة التي تقول: أصلي وأصوم، هل يجوز لي أن أصوم أسبوعا كاملا ما عدا الجمعة؟ عدا الجمعة، أقول لها: أخت الكريمة، اتبعي ولا تبتدعي، فقد كفيتي. فإن النبي المصطفى قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فيسعك يا أخت الكريمة الفاضلة إما أن تصومي الاثنين والخميس، وإما أن تصومي الاثنين والخميس، أو تصومي يوما وتفطري يوما كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأنه لم يثبت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه صام أيام متوالية إلا رمضان. الأخت الفاضلة تقول: هل ختام القرآن يكون يوم الجمعة؟ أقول: في اليوم الذي يمن الله تعالى عليك بختم القرآن اختمي في أي يوم، ولا حرج ولا جناح. الأخت الفاضلة التي تسأل بتقول: إن صلاتي، قول الله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي نهاية الآية قال الله تعالى إن قل إن صلاتي الكلام هذا الكلام موجه للنبي المصطفى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من أمته صلى الله عليه وسلم. أول المسلمين من هذه الأمة هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن أبي الأنبياء ولكن كان حنيفا مسلما، نعم كان إمام الحنفاء وأبو الأنبياء كان حنيفا مسلما، ولكن النبي المصطفى هو أول المسلمين من أمته. وهل عرفنا الإسلام إلا بفضل الله ثم بحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. أختنا الفاضلة أم عبد الله تقول أنا أعبد الله وأقرأ القرآن وأسعى لكل خير، ولكن يحدث لي ضيق أني لا أريد الحياة أريد الآخرة، هل هذا غضب؟ أختي الكريمة المسلمة الفاضلة، أريد أن أطير نصيحة من فوق هذا المكان الطاهر. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يتمنى الموت. دخل النبي المصطفى على العباس فقال النبي المصطفى لعمه العباس لا تتمنين الموت لضر أصابك، فإنك إن تكن محسنا ازددت ببقائك في الدنيا إحسانا، وإن تكن مسيئا اعتذرت إلى الله تعالى من إساءتك. وقال النبي المصطفى خيركم من طال عمره وحسن عمله. أنت أخت فاضلة وصالحة تقرئين القرآن وتصلين وتفعلين الخيرات وتتقربين إلى رب البريات، فأنا أقول لك تمني من الله تعالى المزيد. أعجبني ما قاله العلامة ابن الجوزي، قال والله لو قدر لي أن أعيش عمر نوح لتمنيت أن أعيش عمر نوح، وما كنت أتمنى أن أموت من 20 سنة، لأنني في هذه 20 تعرفت على الله معرفة لم أكن أعرفه بها في هذه 20 السابقة. فأسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليك وعلى المسلمين جميعا بطول العمر مع الصحة والعافية والعمل المتقبل المبرور. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة، انسحب بساط الوقت من تحت قدمي، وإن شاء الله تعالى موعدنا في السبت القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر. أشكركم لسهركم وحسن استماعكم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. إلى الملتقى إن شاء الله تعالى، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية.